أن يلتزم بتقديم الناقص على البدل الاضطراري في مثال الوضوء مثلا نتكلم، يمكن الالتزام بتقديم الوضوء الناقص على التيمم في هذا المثال على هذا الأساس، على أساس افتراض أن التيمم في دليله هو معلق ومتوقف على عدم التمكن من الوضوء بتمام مراتبه، تمام مراتبه، وحينئذ يقال بأنه لا إشكال في أن المكلف بتعذر بعض أجزاء الوضوء وبقاعدة الميسور إذا تمت يكون متمكنا من بعض مراتب الوضوء التام، من بعض مراتب الوضوء الواجب المعمور به شرعا، باعتبار أن المفروض أن قاعدة الميسور تامة، وهي تدل على أن هذا الجزء ليس جزءا من المعمور به في حال الاضطرار، وتكون القاعدة حاكمة على أدلة الأجزاء وموجبة لتخصيصها بحالة التمكن، مما يعني أن هذا الجزء ليس جزءا من المركب في حالة الاضطرار، فيكون هو المأمور به، هو المأمور به. هذا لا نريد أن نقول أنه هو بمنزلة التام، لكن هو مرتبة من مراتب ماذا؟ من مراتب التام. الوضوء له مراتب، المرتبة التامة هي العبارة عن الوضوء المشتمل على كل الأجزاء، هناك مرتبة أخرى أقل منها كمالا وهي عبارة عن الوضوء في حالة تعذر بعض أجزائه، باعتبار أن الدليل دل على ماذا؟ على أن هذا هو الواجب، على أنه يجب عليك الإتيان بهذا الوضوء. دليل التيمم عندما يجعل التيمم بدل، كون التيمم بدل هذا معلق على ماذا؟ معلق على عدم التمكن من الوضوء بتمام مراتبه، فالنوبة حينئذ مع التمكن من الوضوء الناقص لا تصل علما إلى التيمم، وهذا معناه تقديم الوضوء الناقص على التيمم على البدل الاضطراري. لكن قلنا أن هذا موقوف على هذا على هذه الدعوة، وهو أن بدلية التيمم متوقفة على ماذا؟ على عدم التمكن من المبدل بتمام مراتبه. وأما إذا قلنا بأنه لا، أن دليل البدلية ما يفهم منه هذا، وإنما الذي يفهم منه أن التيمم يتوقف على عدم التمكن من المبدل بمرتبته الكاملة، بمرتبته الكاملة، حينئذ قلنا في الدرس أنه سوف يتحقق التعارض والتنافي بين قاعدة الميسور وبين ماذا؟ وبين دليل البدلية، لأن دليل البدلية يقول في هذا الظرف، في هذه الحالة، حالة ماذا؟ عدم التمكن من الوضوء بمرتبته الكاملة، 10 أجزاء يجب التيمم. بينما الدليل الآخر قاعدة الميسور شو تقول؟ يقول إذا لم تتمكن من نفس الحالة، إذا لم تتمكن من الوضوء بمرتبته التامة يعني من 10 أجزاء ماذا يجب عليك؟ ناقص، يجب عليك 9 أجزاء. وهذا يقول بأن الواجب في هذه الحالة التيمم، الدليل الآخر يقول أن الواجب في هذه الحالة شنو؟ هو الوضوء الناقص. حينئذ يقع التعارض بينهم، لأن هذا ظاهر في تعيين مفاده أن هذا هو الواجب، الآخر أيضا ظاهر في تعيين مفاده، واضح؟ فيقع التعارض بينهما بهذا الاعتبار. كيفية حل هذا التعارض، كيفية الجمع بين هذين الدليلين، والمقصود بالدليلين واضح شنو؟ دليل بدلية التيمم وقاعدة الميسور إذا تمت. كيفية الجمع بينهما؟ الظاهر أنه يتعين الجمع بينهما بالحمل على التخيير صناعة هكذا، أنه لا بد من ماذا؟ من الجمع بينهما برفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بأو في كل واحد منهما، في كل واحد منهما، وذلك بأن نقيد كل واحد منهما بأو، نرفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بأو، وذلك بتقييد كل واحد منهما بأو. هذا الدليل الأول اللي يقول بأنه في حالة عدم التمكن من الوضوء الكامل يجب عليك التيمم قيدا، يقول يجب عليك التيمم أو الوضوء الناقص. كما أن قاعدة الميسور اللي تقول في هذه الحالة يجب عليك الوضوء الناقص نقيدها، يجب عليك الوضوء الناقص أو ماذا؟ أو التيمم. وبالنتيجة نصل إلى ماذا؟ إلى التخيير بينهما. هذا الجمع وهو التخيير اللي هو في واقعه كما قلنا رفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بأو في كل من الدليلين، هذا أولى من الجمع بينهما برفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بالواو في كل منهما، وذلك بماذا؟ بأن نقيد كل واحد منهما بالواو، بأن نقول دليل التيمم يدل على وجوب التيمم ونقيد بالواو وشنو؟ والوضوء الناقص. كما أن القاعدة عندما تدل على وجوب الوضوء الناقص وجوب الباقي هذه أيضا نقيدها بالواو، نقول مو فقط الوجوب الناقص، مو فقط الناقص الواجب، لا الناقص وشنو؟ تيمم. هذا ماذا ينتج هذا الجمع؟ ينتج الجمع بينهما، أن الواجب في حالة عدم التمكن من الوضوء التام الكامل الواجب شنو هو؟ الجمع بين الأمرين، هم يتوضأ وضوء ناقص وأيضا يجب عليه ماذا؟ التيمم. أقول أن الجمع بالتخيير أولى من الجمع بماذا؟ بهذا الجمع الثاني الذي يقتضي وجوب الالتزام بضم أحدهما إلى الآخر في هذه الحالة. لماذا هذا أولى؟ باعتبار أنه ما ذكر في محل من أن هذا الجمع الأول أقل محذورا من الجمع الثاني وأقل مخالفة للظهور من الجمع الثاني، لأنه لا يلزم من الجمع الأول إلا كون المتكلم في هذا الدليل قد سكت عن بيان العدل الآخر للتخيير، هذا هو اللي يلزم. كما أنه في الدليل الثاني أيضا سكت عن بيان العدل الآخر أيضا للتخيير، بناء على أن الواقع هو التخيير بين الأمرين. في هذا الدليل هو بيّن أحد فردي التخيير وسكت عن الآخر، في الدليل الآخر بيّن أحد فردي التخيير وسكت عن الآخر، هذا هو الذي يلزم من الجمع بينهما برفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بأو في كل واحد منهما، هذا هو الذي يلزم. هذا ما ذي ذاك المحذور بي مخالفة للظاهر، بس مخالفة للظاهر مخالفة خفيفة، يعني ليس فيه نقض للغرض، ليس فيه بيان ما ليس مبرئ للذمة، لا، ما بينه مبرئ للذمة إذا عمل به المكلف يكون مبرئ للذمة في الدليل الأول، يعني بين أحد فردي التخيير مبرئ للذمة بلا إشكال، ما بيتفويت للغرض، ما راح يفوت على المكلف غرضة الغرض، وإنما هو سكت عن بيان العدل الآخر للتخيير، هاي هي المخالفة الموجودة به. بينما الجمع الثاني فيه مخالفة أكبر، باعتبار المخالفة التي تلزم يلزم منا ماذا؟ يلزم منا السكوت عن بعض ما يجب على المكلف في هذه الحالة، لأن المفروض أن الواجب هو الجمع بين الأمرين، بينما في هذا الدليل بين له بعض ما يجب عليه، يعني قال له ماذا يجب عليك؟ مثلا التيمم وزكاة، هذا بعض ما يجب عليه. أو في الدليل الثاني قال له يجب عليك الوضوء الناقص وزكاة، هذا أيضا بعض ما يجب عليه، بيان بعض ما يجب على المكلف، والسكوت عن البعض الآخر أشد محذورا من ماذا؟ من الجمع الأول. ومن هنا يكون الأطرف في المقام هو الجمع بينهما بماذا؟ بالحمل على التخيير، وليس الالتزام بوجوب ضم أحدهما إلى ماذا؟ إلى الآخر. طبعا هذا كله بناء على ماذا؟ بناء على أن موضوع البدل الاضطراري هو عدم التمكن من الوضوء بمرتبته الكاملة، حينئذ يقع التعارض بين الدليلين. وأما إذا قلنا كما ذكرنا أن موضوع البدل الاضطراري هو عدم التمكن من الوضوء بتمام مراتبه، لا قلنا في هذه الحالة يتقدم الوضوء الناقص على ماذا؟ على البدل الاضطراري، لعله يؤيد هذا الذي ذكرناه، يعني الأمر الأول وهو أنه موقوف على عدم التمكن من الوضوء بتمام مراتبه، مما يستلزم تقديم الوضوء الناقص على التيمم في هذه الحالة. لعل رواية عبد الأعلى مولى آل سام المتقدمة تؤيد هذا، باعتبار أن الإمام عليه السلام ما أمره بالانتقال علما إلى التيمم، وإنما أمره بماذا؟ قال له امسح عليه، أمره بالوضوء شنو؟ بالوضوء الناقص، بالوضوء الناقص أمره، وقدم الوضوء الناقص على من؟ على التيمم. فيفهم من ذلك ماذا؟ أن موضوع التيمم، موضوع البدل الاضطراري في هذا الفرض هو ماذا؟ هو عدم التمكن من الوضوء بتمام مراتبه، وكأنه افترض في الرواية أن هذا المكلف متمكن من الوضوء ببعض مراتبه، ولذا لا تصل النوبة إلى البدل الاضطراري، فتقدم الوضوء الناقص على البدل الاضطراري. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. إلى هنا انتهينا من هذا البحث، وهو كنا نبحث سابقا في كل هذه المباحث، يعني المباحث الأخيرة كنا نبحث عن ما سميناه عن حكم الشك في الجزئية أو الشرطية، الشك في الجزئية أو الشرطية، وبحثناهم في حالتين، حالة النسيان وحالة ماذا؟ وحالة العجز وعدم التمكن وعدم القدرة. بعبارة أخرى، كان البحث السابق في إطلاق دليل الجزئية في هاتين الحالتين، في حالة النسيان دليل الجزئية له إطلاق يشمل حالة النسيان، نسيان الجزء هو جزء حتى في حالة نسيانه، وهكذا في حالة التعذر هو جزء حتى في حالة تعذره، أو لا ما به شيء إطلاق. هذا البحث السابق. هذا البحث السابق في الحقيقة هو كله يدخل في نقدر نعبر عنه بتعبير عام حتى يكون مقابل للمسألة الجديدة، يدخل في أنه كنا نتكلم عن حكم نقص الجزء، نقص الجزء، مرة نقصه نسيانا، مرة نقصه شنو؟ عجزانا، بالنتيجة الجزء ناقص. كنا نتكلم أن هذا نقص الجزء شنو حكمه، ما هو حكمه، واضح؟ هل يمكن تصحيح العمل من دونه؟ العمل الناقص هل يمكن تصحيحه؟ يمكن الالتزام بوجوبه بصحته لو جاء به المكلف أو لا؟ هذا كل البحث السابق، الكلام كان عن حكم نقص الجزء في المركب، ما هو حكمه. الآن نتكلم عن مسألة جديدة، نتكلم عن ما يقابل ذلك، عن حكم زيادة الجزء، زيادة الجزء ما هو حكمه؟ أو ما يعبر عنه عن مبطلية الزيادة. البعث عن ماذا؟ عن مبطلية الزيادة، أن الزيادة في الجزء، الجزء عندما يزيد يحصل له وجود ثاني، هل يكون مبطل للعمل، مبطل للمركب، أو لا يكون مبطلًا؟ فالكلام فعلا في ماذا؟ في حكم مبطلية الزيادة، أو بعبارة أخرى الكلام عن حكم، عن حكم زيادة الجزء. حكم زيادة الجزء ما هو؟ حكم زيادة الجزء كما بحثنا سابقا عن حكم نقص الجزء في مقابل ذاك. هذه هي المسألة التي نتكلم عنها، عن حكم زيادة الجزء، مبطلية زيادة الجزء. الكلام في هذه المسألة يقع في مباحث. أول مبحث ذكروا هو البحث عن أصل إمكان تصور الزيادة في الجزء. أصلا يمكن تصور الزيادة في الجزء، نقيصة في الجزء، تصورها واضح، تحققها ممكن بلا إشكال. لكن الزيادة في الجزء هل يمكن تصورها وتحققها أو لا؟ أنه هذا من الأمور المستحيلة، افتراض الزيادة في الجزء أمر مستحيل غير ممكن أصلا. تكلموا هذا البحث الأول. هذا البحث الحقيقة هو الغرض منه هو أنه حتى يعني حتى نتكلم في الجهات الأخرى، لأن أصل الكلام هو ماذا؟ الكلام عن مبطلية الزيادة، أن هذه الزيادة في الجزء هل تبطل المركب أو لا تبطل المركب؟ خب هذا فرع ماذا؟ فرع افتراض إمكان تحقق ماذا؟ الزيادة. ماذا قلنا؟ أن الزيادة في الجزء أصلا مستحيلة لا تتحقق، يعني إذن لا معنى للكلام عن ماذا؟ عن مبطلية الزيادة وما هو حكم الزيادة، يعني مستحيل أن يتحقق. فإذا لابد من افتراض ماذا؟ إمكان فرض الزيادة في الجزء. ولذا وقع هذا الكلام أنه هل يمكن فرض الزيادة في الجزء أو لا يمكن فرض الزيادة في الجزء. واللي أوجب هذا الكلام في الحقيقة هو أنه أكو كلام أشار إليه الشيخ الأنصاري في الرسائل، وأنه قال بأنه ذكر فد مطلب في بداية هذا البحث، ذكر بأنه الكلام ما يدخل في محل الكلام في هذه المسألة هو ليس الجزء الذي يؤخذ ويعتبر في المركب بنحو بشرط لا من حيث الزيادة، هذا خارج عن محل الكلام، ما يقع فيه الكلام، لأنه لا تتصور فيه الزيادة. وأضاف إلى ذلك كذلك أيضا يخرج عن محل الكلام ولا يدخل في محل الكلام ما إذا كان الجزء مأخوذا في المركب بنحو لا بشرط من حيث الزيادة وعدمها، من حيث الوجود الأول للجزء والتعدد، هذا أيضا يقول خارج عن محل الكلام ولا تتصور فيه الزيادة، فخارج عن محل الكلام. هكذا يفهم من كلامه، يفهم من كلامه أن محل الكلام لابد أن يتحقق في مورد آخر، في مورد ثالث. ثالث الأمر هو لم يصرح بهذا المورد الثالث الذي يقع فيه الكلام. هو عبارته واضح لأنه هو يريد إخراج هذين الموردين اللذين ذكرهما في عبارته عن محل الكلام بدعوى أنه لا تتصور فيها الزيادة، لا يمكن تحقق الزيادة فيها. وكأنه يقول وإن لم يصرح بأن هناك مورد آخر، مورد ثالث تتحقق فيه الزيادة، يمكن تصور الزيادة فيه، فيكون هو محل الكلام. هذا كلام الشيخ الأنصاري. هذا صار مثلا منشأ، صار سبب لأن يطرح هذا الإشكال في كلماتهم، وهو الإشكال بأنه يجي واحد يقول بأنه هذا البحر أصلا ما ممكن تصور الزيادة، الزيادة في الجزء مستحيلة، افتراض الزيادة في الجزء أمر مستحيل محال، وحينئذ لا معنى لهذا البحث. لماذا وضح هذا الكلام وهو مأخوذ من كلام الشيخ الأنصاري بهذا البيان، بأن يقال بأنه الجزء عندما يكون معتبر في المركب، معتبر في المركب هو لا يخلو من إحدى مثلا حالتين، إما أن يؤخذ بشرط لا من حيث الزيادة، بشرط لا من حيث الزيادة بأن يكون مقيد بالوجود الأول، مقيد بالوجود الأول للجزء، وبشرط عدم ماذا؟ عدم الوجود الثاني للجزء، هذا بشرط لا من حيث الزيادة. وإما أن يؤخذ لا بشرط، لا بشرط من حيث الزيادة وعدم الزيادة، من حيث الوحدة والتعدد يؤخذ لا بشرط. إشكال يقول على كلا التقديرين لا يمكن تصور الزيادة، ماكو زيادة. أما على التقدير الأول باعتبار أن الجزء إذا أخذ اعتبر في المركب بنحو بشرط لا من حيث الزيادة، بشرط لا من حيث الزيادة، هذا الجزء متى يتحقق؟ لا يتحقق هذا الجزء للمركب إلا إذا جاء به مرة شنو؟ واحد. وأما إذا جاء به مرتين ثم تحقق الجزء المعتبر في ماذا؟ في المركب، لأن الجزء المعتبر في المركب ليس هو الركوع وحده أو السجود وحده أو التكبيرة وحده، لا، وإنما المعتبر التكبيرة بشرط لا من حيث الزيادة، هذا هو الجزء، هذا هو جزء المركب، هذا هو جزء المركب، التكبيرة المقيدة بالوجود شنو؟ الأول بشرط لا من حيث الزيادة. فإذا كان هذا هو المعتبر في المركب، فهذا بماذا جاء؟ جاء بوجودين، هذا إذا فرضنا أنه جاء بوجود، وإذا جاء بوجود أول هذا خارج عن معنى، ما بزيادة، واضح جاء بالجزء مرة واحدة. حتى يدخل في محل الكلام لابد أن نفترض أنه يأتي بتكبيرتين، بركوعين، بسجودين، حتى يدخل في محل الكلام. هنا المستشكل يقول بأنها مو زيادة، هاي في واقعها نقيصة، هاي في الواقع نقيصة وليست زيادة، هذا معناه أنه لم يأتي بما هو جزء ماذا؟ المركب، يعني لم يأتي بما هو جزء المركب، لأن جزء المركب ليس ذات الركوع، جزء المركب ليس ذات التكبيرة، وإنما التكبيرة المقيدة بالوحدة، هذا هو جزء المركب، هذا لم يأتي به، لأنه إذا لم يأتي بالقيد كأنه لم يأتي بالمقيد، لأن المقيد ينتفي بانتفاء شنو؟ بانتفاء قيده، المقيد عدم عند عدم قيده، فكأنه لم يأتي بالمقيد، يعني لم يأتي بالجزء، هو لم يأتي بالجزء معناه هذه نقيصة، معناه نقص الجزء هذا، مو أنه زاد في الجزء. فكيف يمكن تصور الزيادة في هذه الحالة عندما نفترض أن الجزء أخذ واعتبر في المركب بنحو الماهية بشرط لا من حيث شنو؟ من حيث الزيادة، بشرط لا من حيث الزيادة. الشيخ الأنصاري أشار بأنه في هذه الحالة حينئذ لا تتحقق الزيادة، وإنما الذي يتحقق هو النقيصة في الواقع، فإذا لا يمكن التصور الزيادة في هذه الحالة. وأما الفرض الثاني، إذا فرضنا أن الجزء معتبر في المركب لا بشرط من حيث الزيادة وعدم الزيادة، من حيث الوحدة والتعدد، لا بشرط من هذه الحيثية، يقول حينئذ أيضا لا يمكن تصور الزيادة، لأنه أي شيء تفترض صدوره من المكلف سواء كان الصادر منه هو الوجود الأول للجزء أو كان الصادر منه هو الوجود المتعدد للجزء، هو يقع مصداقا للواجب ومصداقا للمأمور به، لأن المأمور به وما اعتبر جزءا من المركب ما هو؟ هو الركوع، لا بشرط من حيث الزيادة وشنو؟ وعدم الزيادة، من حيث الوحدة ومن حيث شنو؟ التعدد. يعني إذا جبت الركوع مرة واحدة هذا جزء المركب وهو المأمور به وهو الواجب بالوجوب الضمني طبعا، إذا جبت مرتين أيضا يكون هو الواجب، يكون هو الواجب لأنه يعني مصداق للمأمور به. المأمور به وما اعتبر جزءا في المركب هو عبارة ماذا؟ عبارة عن الطبيعة المنطبقة على الواحد والمتعدد، هذا معنى لا بشرط هنا، معنى أن الواجب هو الطبيعة، ما اعتبر جزءا هو الطبيعة التي تنطبق على الواحد كما تنطبق على من؟ على المتعدد، تنطبق على أصلا هذا هو الواجب المتعدد، كما أن الواحد هو الواجب المتعدد أيضا هو الواجب. فهنا أين زيادة؟ أين زيادة؟ ماكو زيادة، ماكو زيادة في جزء المركب. حتى نبحث عن هاي الزيادة في جزء المركب هل تكون مبطلة للعمل أو لا تكون مبطلة للعمل، فإذا لا يمكن تصور الزيادة على كل تقدير. هذا الإشكال، هذا الإشكال، جواب هذا الإشكال ذكروه، جاء أكثر من واحد المحققين ذكروا هذا الجواب، الجواب هو هذا، هو أنه لا، هناك مورد ثالث كما قلنا لعل الشيخ الأنصاري يشير إليه، هناك مورد ثالث يمكن تصور الزيادة فيه، أن الأمر ليس منحصر بما ذكر، إما أن تؤخذ بشرط لا من حيث الزيادة، وإما أن تؤخذ لا بشرط من حيث الزيادة والنقيصة بالنحو الذي فسرناه، لا بشرط من حيث الزيادة والنقيصة، من حيث الزيادة والنقيصة بمعنى أن يكون الجزء هو الطبيعة المنطبقة على الواحد والمتعدد. الأمر ليس دائر بين هذين الاحتمالين، هناك فرض ثالث يمكن فرضه في المقام ويمكن تصور تحقق الزيادة فيه، وهو أن يكون الجزء معتبر في المركب لا بشرط أيضا كما ذكر، لا بشرط، لكن لا بشرط بحيث ينتج أن الجزء العبادة هو صرف وجود الطبيعة، مو الطبيعة المطلقة التي تتحقق في ضمن الواحد وفي ضمن المتعدد، وإنما الجزء والمعتبر في المركب هو صرف وجود الطبيعة، الجزء بصرف وجوده هذا يكون ماذا؟ هو الذي يكون جزءا من المركب، اعتبر جزءا من ماذا؟ من المركب، صرف وجود الطبيعة. شنو هي الطبيعة التكبيرة؟ صرف وجود التكبيرة، هذا هو المعتبر، هذا هم لا بشرط، هذا هم لا بشرط، اللي معناه رفض كل القيود، لكنه ينتج ماذا؟ ينتج أن المأمور به أو معتبر جزءا في الطبيعة في العبادة في المركب هو صرف وجود الشيء، صرف وجود طبيعة التكبير، صرف وجود طبيعة الركوع، وهذا صرف الوجود، صرف الوجود. ولا إشكال أن صرف الوجود ينطبق على أول وجود للطبيعة، أول وجود، الوجود الأول للطبيعة ينطبق عليه صرف الوجود، وهذا معنى أن الوجود الثاني هو شنو؟ هو ليس مأمورا به وليس جزءا من المركب، لأن جزء المركب هو صرف وجود الطبيعة المنطبق على الوجود الأول، خلص هذه هي شنو؟ هذا هو جزء المركب، تحقق جزء المركب وتحقق المأمور به وتحقق الواجب الضمني، عندما يأتي بالوجود الأول للتكبيرة تحقق الجزء. فإذا جاء بها مرة أخرى كان زيادة في ماذا؟ زيادة في الجزء، كان ذلك زيادة في الجزء، وبهذا يمكن تصور تحقق الزيادة في محل الكلام، وذلك بهذا الافتراض، بافتراض أن الجزء اعتبر في المركب لا بشرط، لا بشرط، لكن ليس لا بشرط كما بين في ماذا؟ في كلامهم في الإشكال، يعني لا بشرط من حيث الزيادة والنقيصة، بمعنى أن يكون الجزء المعتبر والواجب الضمني هو الطبيعة المطلقة، الطبيعة المنطبقة على الواحد والمتعدد، بحيث يكون الواحد هو جزء كما أن المتعدد أيضا يكون هو الجزء وهو المأمور به وهو الواجب الضمني. هنا لا يمكن تصور الزيادة كما ذكرنا، لأنه أي 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 وجود يأتي به من للجزء هو يكون مأمورا به، سواء كان وجود واحد أو وجود متعدد. لا، وإنما المقصود باللا بشرط بهذا المعنى، لا بشرط من حيث الزيادة والنقيصة، بمعنى رفض هذه القيود، بحيث يكون الواجب الضمني والجزء هو عبارة عن صرف وجود هذه الطبيعة، هذا الجزء صرف وجوده، هذا يصدق في الوجود الأول كما قلنا، ويكون الوجود الثاني زيادة في الجزء، فيمكن تصور تحقق الجزء بهذا النحو، ويكون هذا هو محل الكلام، هذا الفرد هذا المورد هو محل الكلام، لأن استطعنا أن نتصور فيه تحقق الزيادة. تعالوا وقف، وصلى الله على محمد.